أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس سؤالين متعلقين بالمطلب. السؤال الأول، المصنف ذكر أن الأولى التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، فلماذا لم يذكر المصنف الآية الثانية وهي التجارة عن تراض؟ فنقول: وقع خلاف بين الأعلام المتلقين لعبارة الشيخ الأعظم فيما هو مراده من هذه العبارة الذي عبر عنها بالأولى، فيوجد هناك تفسيران للعبارة. التفسير الأول ما شرحناه بالأمس، وهو أن المصنف يستدل على المطلب بالملازمة العرفية لا بالملازمة العقلية ولا بالملازمة الشرعية، وشرحنا ذلك مفصلا بالأمس. الوجه الثاني، التفسير الثاني، هو أننا إذا تأملنا فإن المصنف ذكر أن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، ولم يذكر أنه نحن نقول أن الملازمة ملازمة عرفية بين الحل التكليفي والصحة الوضعية، بل يدعي أن المدلول المطابقي والمتفاهم العرفي من حق الآية مباشرة الصحة، لا أن المتبادر من الآية الحكم التكليفي وبالملازمة العرفية ننتقل إلى الصحة الوضعية. فالصحة ليست مدلول التزامي للحلية التكليفية، بل يدعي بحسب ظاهر عبارته أن المتفاهم والمتبادر عرفا من نفس الآية مباشرة الصحة. وهذا يعني أن المصنف يرى أن الصحيح في الاستدلال هو البيان الثاني الذي ذكرناه في أحل الله البيع لا البيان الأول. بيان ذلك ذكرنا عندما بحثنا الآية أحل الله البيع أن هناك تقريبان للآية، وأن هناك تقريبين للآية، وكان التقريب الثاني أن الآية بمدلولها المطابقي ناظرة إلى الصحة والحكم الوضعي، لا أن الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي وبالملازمة نستفيد الحكم الوضعي وهو الصحة، الذي ذكره بنحو، بل قد يقال كما قال، ذكر في صفحة 40، وأمر هناك بالتأمل، قال فتأمل. فالظاهر منه هنا قوله والأولى العدول عن التأمل الذي ذكره هناك والرجوع إلى الاستدلال بأي تقريب؟ بالتقريب الثاني، بأن يقال لو كنا نتمسك بالتقريب الأول المبني على الملازمة، فيأتي الإشكال أن الملازمة الشرعية غير ثابتة، ولكن الأولى أن نستدل مباشرة على المطلب بأن ندعي أن المتفاهم عرفا من أحل الله البيع هو بيان الصحة ابتداء، لا أنه بيان الحكم التكليفي ونحتاج إلى ضم الملازمة ثم نشكل على الملازمة. وهذا هو ظاهر عبارته بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته، هو المتبادر عرفا يعني الآية بما لها من معنى عرفي ظاهرة في وين؟ في الصح، في الصحة. ومن هنا يتضح الفرق بين هذه الآية وبين قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن المتبادر عرفا من الآية الثانية لا تأكلوا واضح صيغة نهي تعلقت بفعل المكلف فهي ظاهرة في الحرمة التكليفية، فإذا كان السبب سبب باطل فيحرم تكليفا التصرف، وإن كان تجارة عن تراض فيجوز تكليفا التصرف. إذن آية لا تأكلوا المتبادر عرفا من هاي حكم التكليف لا تأكلوا بعد واضحة، ولكنه في أحل الله البيع المتبادر عرفا منها بالمدلول المطابق الصحة لما ذكرناه عند تقريب الآية بالتقريب الثاني أن البيع من الماهيات العقلائية التي هي موجودة قبل مجيء الشارع، فإذا جاء الشارع وقال أحل الله البيع الظاهر أنه في مقام إمضاء ما عليه المرتكز العقلائي، وما عليه المرتكز صحة البيع ونفوذه، خصوصا إذا بنينا على النكتة التي ذكرها الإصفهاني اللي شرحناها أن البيع ما هي اعتبارية، إذا أسندت الحل إلى الماهيات العقلائية الاعتبارية صار ظاهر هذا الإسناد في حلية قلنا في الحلية الوضعية للحلية التكليفية. ويؤكد هذا الذي نقول لا معنى أن الشارع يأتي ويقول بأن البيع حلال تكليفا فإن هذا من الواضحات بمكان، فهل يأتي الشارع ويقول للناس أيها الناس أن البيع حلال تكليفا؟ إنشاء البيع خب حلال تكليفا بلا إشكال، والتصرفات التي تترتب على البيع قطعا حلال تكليفا، ليس هذا منشأ للإشكال، وإنما ما يمكن أن يكون منشأ للريبة هو تفريق الشارع في الحكم بين الربا وبين شنه البيع، فقال ما هو الفرق بين البيع والربا عند الشارع؟ فقال ترى البيع حرام عندنا تكليفا ووضعا وباطل، وأما البيع فهو حلال. إذن المصنف يفرق بين الآية الأولى لأن الحلية أسندت إلى عنوان اعتباري فتكون ظاهرة في وين؟ في الحكم الوضعي، وبين الآية الثانية التي تقول ولا تأكلوا فهي ظاهرة في النظر إلى الحكم التكليفي، ولعله لأجل هذا خص الكلام هنا بدعوى المتبادر عرفان بأحل الله البيع دون التجارة عن ترى، وليس ظاهر العبارة دعوى أننا لا نقبل أن الملازمة عقلية أو ملازمة شرعية وهي ملازمة عرفية، إذا ملازمة عرفية يصير هذا مدلول التزامي، لا أنه المتبادر عرفا يعبرون بالمتبادر. إذا كان هذا مدلول مطابقي، إذن على هذا يتضح أن اكتوى الظاهر هو المحتمل الثاني. أنا ذكرت أمس الاحتمال عشان أشكل عليكم، ذكرت أمس الاحتمال الأول حتى أنبه أنه ليش المصنف ذكر. فعلى التفسير الأول لا وجه لاختصاص المطلب في أن الملازمة عرفية بالآية الأولى دون الآية الثانية، ولكن على النقطة الثانية يتبين الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية. نعم يبقى عندنا إشكال، قد يقول قائل المصنف ينكر الحكم الوضعي ويقول بأن الأحكام الوضعية غير مجعولة أصلا. هذا مبنى الشيخ الأعظم، وقد درسناه في الكفاية مذكور، في الحلقة الثالثة مذكور، في الحلقة الثانية هم مذكور حسب الظاهر، كلهم الحلقة الثانية الزمان الآن احنا على خطان إيمان مذكورها. الشيخ الأعظم يبني على مطلب جميع الأحكام الوضعية ما شمت رائحة الجعل غير مجعولة أصلا، لا الزوجية لا الملكية لا الشرطية لا الملكية لا الضمان لا الصحة واللزوم، ما شاء الله أحكام كلها غير مجعولة في وعاء التشريع، والمولى ما جعل حكم وضعي. خو إذا كانت الأحكام الوضعية غير مجعولة فكيف تقول شيخنا الأعظم بأن الآية ظاهرة في الحكم الوضعي، مع أن مقام الإثبات كاشف عن أي مقام؟ الثبوت والجع. وقد ذكرنا أن مقام الإبراز مقام الخطابات ظل وكاشف عن وعاء الجعل والتشريع. خو إذا التشريع ما في أحكام وضعية كيف أن الآية تدل على الحكم الوضعي؟ معنى أن الآية تدل على الحكم الوضعي يعني أن في وعاء التشريع هناك أحكام وضعية، فكيف ينسجم هذا مع مبنى المصنف؟ وهذا إشكال سيال في عدة موارد. مثلا من حاز ملك، الشيخ يقول ظاهر الرواية، إذا كانت رواية ظاهر الرواية أنها في مقام جعل الملكية للحيازة. من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ظاهر الرواية أنها في مقام إثبات الضمان. وغيرها من الروايات أو الآيات التي في الخمس في الزكاة ظاهرة في أحكام وضعية، والشيخ الأعظم يظهر منه من تضاعيف كلماته الالتزام في مقام الإثبات بأن مجموعة من الآيات والروايات هي ظاهرة في الحكم الوضعي. فكيف نجمع بين استظهار الحكم الوضعي وبين أن الحكم الوضعي غير مجعول؟ كيف نجمع بين المطلبين؟ ها شيخ، أنا شيخ صادق، شلون تجمع بين هالمطلبين؟
وغايتهم اختلاف الظاهر، وليس مستحيل أن يبين المولى بظاهر كلامه حكم وضعي، وإن كان هو كاشف مخالف الظاهر لكنه يكون كاشف عن أو مبين لمنشأ الانتزاع، منشأ انتزاع الحكم الوضعي هو حكم التكليف، فهذا يكون مخالف الظاهر يحتاج إلى قرينة. هذا يعني غاية ما يقال في اللغة. شنو قرينة في المقام؟ هذا إشكال آخر.
فنقول لا تهافته بين المقامين. وبعضهم أشكل على الشيخ العظام، بعضهم أشكل على الشيخ الأعظم في تضاعيف الكلمات، كيف تنكر الحكم الوضعي مع أن ظاهر من أتلف مال الغير فهو له ضامن وكذا، كل أحكام وضعية. لا، هذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأعظم. يقول الشيخ الأعظم ما جعله الشارع الأحكام التكليفية، والحكم الوضعي عنوان منتزع من الأحكام التكليفية. فعندنا منشأ انتزاع وعندنا عنوان انتزاعي. فإذا لاحظنا مقام الثبوت فعندنا حكم مجعول وهو منشأ الانتزاع اللي هي الأحكام التكليفية، ويوجد عندنا عناوين انتزاعية وهي الأحكام الوضعية. هذا ثبوتا. في مقام الإثبات يمكن للمولى أن يكشف عن منشأ الانتزاع بطريقتين. المولى الآن في مقام الإثبات يريد أن يكشف عن الجعل اللي هو الحكم التكليفي، هناك طريقتان: إما أن يكشف عن الحكم التكليفي ببيان المنشأ مباشرة، وإما أن يكشف عن منشأ الانتزاع وهو الحكم التكليفي بالكشف عن العنوان الانتزاعي. فإنه إذا ثبت العنوان الانتزاعي ثبت منشأ الانتزاع، لأنه لا ينفك العنوان عن المنشأ. فالمولى في مقام الإبراز، في مقام بيان الجعل اللي هو الحكم التكليفي، تارة يتوسل ببيان الجعل مباشرة عن طريق الحكم التكليفي، وتارة يتوسل ببيان وإبراز العنوان المنتزع كطريق لبيان منشأ الانتزاع. فإن العنوان الانتزاعي كاشف عن منشأ إذن مقام الإثبات يمكن أن المولى يخبر عن وعاء الجعل إما بالمنشأ أو بالعنوان الانتزاعي. فلا بد أن نحكم الظهور في أي مقام؟ مقام الإثبات. فإذا جاءتنا آية أو رواية ظاهرها الحكم الوضعي فنقول المولى في مقام إبراز والكشف عن منشأ الانتزاع عن طريق إبراز العنوان الانتزاعي، وهذا ليست فيه مشكلة. ولهذا نحن نتعامل مع الظهور، ما يهمنا أن الحكم الوضعي الآن يمكن أن يجعل أو لا يمكن أن يجعل، لأنه بالأخرى أنه عنوان انتزاعي يمكن أن يشير له المولى. يمكن أنا الآن المتكلم أن أشير إلى العناوين الآن الانتزاعية، فنحن نتمسك بظاهر مقام الإثبات. فإذا كان ظاهر مقام الإثبات أن اللسان بيان حكم وضعي لا يصطدم مع مبنانا أن المجعول هو الأحكام التكليفية، لأن المولى يبرز الأحكام عن طريق إبراز العنوان الانتزاعي. بل قال الشيخ إبراز العنوان الانتزاعي طريقة مختصرة، لأنه يبرز جميع الأحكام المتوقفة على العنوان الانتزاعي، بدل ما يجي بيقول إذا تزوج، إذا عقد الرجل على المرأة وجبت النفقة، إذا عقد الرجل على المرأة جاز له النظر، إذا عقد الرجل على المرأة حرم على المرأة الخروج، ما شاء الله يحتاج يبين بيانات. يستطيع أن يبرز جميع هذه الأحكام عن طريق بيان شيء واحد وهو العنوان الانتزاعي، يكفي. فلماذا يسلك المولى الطريق الطويل في البيانات؟ يكتفي بإبراز العنوان الانتزاعي لبيان وجود منشأ الانتزاع وهي مجموعة من الأحكام التكليفية. فإذا هذا الإشكال ليست مشكلة على المصنف، ولهذا لا مانع أن نقول المتبادر عرفا من الآية وهو إسناد الحل إلى البيع أنها ظاهرة في الصحة والحكم الوضعي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني: قلنا أن المصنف ذكر أنه يمكن إثبات صحة البيع عن طريق التمسك بدليل مركب من مقدمة. كم مقدمة شيخ هاشم؟ مقدمة تم بيانه. نقول زيد في علو مقامه بعد ما يصير بيانه نقول زيد علو ما يصير. الآن نقول ما هو، هل هذا البيان تام أو ليس بتام؟ شنو تقول شيخنا شيخنا شيخ سيدنا الجليل سيد ضياء؟ اليوم حماس من الصبح، من شفناك الصبح حماس عندك في الكلام. قبل الكفاية قفنا قبل الكفاية السيارة من السيارة. فنقول ما هي خصوصية هذا الدليل، حيث إنه أشكل بعضهم لماذا تذهب شيخنا الأعظم إلى إطلاقات باب الهبة وإطلاقات باب الإجارة وبعدين بضم الإجماع المركب تصل إلى صحة البيع؟ هل لا تمسكت مباشرة بإطلاق أدلة البيع؟ ليش تطول السالفة؟ لماذا تطول علينا المسافات؟ تذهب إلى دليل الإجارة ودليل الهبة وتثبت صحتها ثم تضم إجماع مركب، كل من قال بالصحة في هذين قال بصحة البيع، فإطلاقات باب البيع أوضح من إطلاقات باب الهبة والإجارة. واضح شيخ أحمد؟ إطلاقات باب البيع أوضح وأسلس وطريق مختصر من الذهاب إلى إطلاقات باب الهبة والإجارة ثم تضم الإجماع المركب حتى تتمم الاسم. لا، نقول لا، الشيخ الأعظم عنده غرض من أنه ذهب إلى إطلاقات في باب الهبة والإجارة ولم يأتي مباشرة إلى باب شنو؟ البيع. والوجه في ذلك أن الشيخ الأعظم لا يريد أن يتمسك بالمداليل الالتزامية للأحكام التكليفية في هذا الوجه الذي ذكره هنا. لو كان عندنا دليل الحكم التكليفي والملازمة ما نريد هذا، هذا يخرب الشغلة، هذا لا ينفعنا. وإذا جئنا وإنما نريد أن نذهب إلى دليل مباشرة بالمطابقة يثبت لنا الصحة، مو يثبت لنا الحكم التكليفي، يثبت لنا الصحة والنفوذ. وحينئذ إذا جئنا إلى باب البيع قد يقال كما ذهب قبل المصنف كثيرا أن الآية في مقام بيان الحلية التكليفية، غض النظر عن الأولى لأن هذا الآن للآخر، ولا يقبلون ظهور الآية في إثبات بالمطابقة الصحة الوضعية. فإذا لا يوجد عندنا إطلاق في باب البيع يحرز أنه في مقام بيان الصحة الوضعية، وسلمنا الآن بغض النظر عما ذكرنا في الأولى أنه سلمنا الآن أنه آيات البيع ناظرة إلى الحكم التكليفي كما قربنا في أول البحث، فنحتاج أن نبحث إلى طريق آخر. فنقول إذا جئنا إلى باب الهبة وإلى باب الإجارة هناك روايات ظاهرها مباشرة الصحة، مو ظاهرها الحكم التكليفي بالملازمة نستنتج الصحة كما في أحل الله البيع. لم يقع نزاع بينهم في هذه الروايات التي نحن نشير إليها أنها ظاهرة في أي حكم الوضعي وهو الصحة، بخلاف أحل الله البيع وغيرها من أدلة التجارة عن تراض كلها محل إشكالات، يمكن ولعله والأولى. فإذا المسألة الواضحة تكون في باب الهبة والإجارة. فنقول
كل من قال بصحة الهبة أو كلما ثبتت صحة المعاطات في باب الهبة والإجارة ثبتت صحة المعاطات في باب البيع بالإجماع المركب، لأن ما رأينا فقيها فصل بين صحة المعاطات في باب الهبة والإجارة فقال بصحتها، ولما جاء للبيع قال بعدم صحتها.
وهذا اتضح إذن لماذا المصنف طول المسافة، ما راح مباشرة إلى دليل البيع، لأن دليل البيع مبتلى بأنه لعله ناظر إلى الحكم التكليفي.
خب، هذا الاستدلال متوقف أولا على وجود إطلاق في أدلة الهبة والإجارة، أن عندنا إطلاق يدل على الصحة، ومتوقف ثانيا على ثبوت الإجماع المركب، ومتوقف ثالثا على أن الضم الإجماع المركب يوجب أننا نستدل على المطلب لإثبات الصحة في باب البيع، يعني متوقف على حجية الإجماع المركب كضميمة نصل من خلالها إلى صحة البيع المعاطاتي. فنحتاج إلى كم خطوة يا شيخ مرتضى؟
ثلاث خطوات.
ثبتوا الإطلاق، ثبتوا وجود إجماع مركب، ثبتوا أن ضم الإجماع المركب إلى هذا الإطلاق ينتج لنا دليل أن البيع صحيح. وفي كل هذه المقدمات شنو؟ تأمل ونظار. إذا دخلنا فيها بعد خاف ما نخلص، واضح. وعليكم أنا الكلام حضرنا هذا يعني زمان، خايف أدخل فيه البحث طويل عريض. إذن لا إطلاقات ثابتة، كل الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجنة، نتكلم عن أشياء أخرى، والإجماع المركب هم مو ثابت لكثير من كلمات القوم ما وصلت إلينا، والإجماع المركب على تقديره ليس بحجة، فضمه إلى الاستظهار إلى الإطلاقات ما يولد لنا دليل لعدم حجيته.
إذن هذا المطلب مخدوش، ولعله لما قلنا، ما قال مع إمكاني، لعله التعبير مع إمكان المصنف شوي لهجته فيها نحو من عدم الجزم بالمسألة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد،
يتعرض المصنف إلى أنه ذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى أن الالتزام بأن المعاطات تفيد الإباحة ونلتزم بالملكية الآنية يلزم منه تأسيس فقه ذو قواعد جديدة خلاف المرتكزات الفقهية، ما ينسب إلى المشهور من أن المعاطات تفيد الإباحة من أول الأمر، مع أن قصد المتعاطيين تمليك العين بالعواط، قصد المتعاطيين تمليك العين البيع، تمليك العين بالعوض، لكن نقول لا يفيد الإباحة، ولكنه إذا تلف أحد العوضين أو بعض جزءا منه صارت هناك ملكية،
أو أنه إذا أراد التصرف صير الملكية آنية. هذه الأمور يلزم منها تأسيس فقه جديد، وهذا يعني أنه من البعيد أن نلتزم أن المعاطات لا تفيد الملكية من أول الأمر، لابد أن نلتزم أن المعاطات تفيد الملكية من أول الأمر،
ولهذا تعرض الشيخ الأعظم إلى كلام كاشف الغطاء لكي يقول لعل هذه الوجوه التي ذكرها كاشف الغطاء دليل على أن المعاطاة تفيد الملكية من أول الآن، لا أنها تفيد الإباحة وتصير ملكية إذا تلف أحد العوضين، أو تصير ملكية إذا حصل تصرف يتوقف على الملكية. ما هي هذه الاستبعادات؟ قال: هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه، احنا وش من اللي ذكر؟ انت شيخ الأعظم اللي ذكرت، احنا ذكرنا أن الفقيه له أن يلتزم بالإباحة من أول الآم ثم يقول بالملكية الآنية. يقول: ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك، الملك الآني عند التصرف المتوقف على الملك كالعتق لا يليق بالمتفقه. شو المتفقه؟ يعني اللي يعرف الأحكام فضلا عن الفقيه. ولذا ذكر بعض الأساطين في أي شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، استبعاد أن المعاطاة تفيد الإباحة، أن القول بالإباحة المجرد، شو مجرد يعني؟ مجرد عن الملك مع فرض، وهذا محل بحثنا، مع فرض قصد المتعاطيين شنو؟ وين أين بحثنا؟ بيع تمليك، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. ما هي هذه القواعد الجديدة؟ ثمانية محاذير، ثمانية محاذير يذكرها من؟ الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء. المحذور الأول: يتعرض المصنف إلى هذه المحاذير ثم يناقش كل المحاذير. وكلمات الآن لطيفة دقيقة. المحذور الأول: لو كانت المعاطاة تفيد الإباحة للزم عدم تبعية العقود للقصود، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله في البطلان. استاذنا كان كل الدروس قياس استثنائي، قياس من الشكل الأول، كل بحث كل أقيسه يقول حتى تعرف أين الاستدلال، أين الملازمة. لو تشكل يشكل على وين؟ يشكل على الملازمة أو على المقدم. خلى يكون كلامك صناعي، لا تتكلم هكذا. أنت إشكالك وين؟ حط إيدك على الإشكال. ساعة واحد يتكلم واجد بس وش الإشكال ما تدري. واضح. إذن هذا قياس استثنائي.
ووجه الملازمة أن المفروض أنه ما قصده المتعاطيان هو ماذا؟ هو إنشاء تمليك العين، قصد التمليك. والمفروض على كلامكم أن الشارع حكم بالإباحة، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وهذا خلاف ارتكازية أتبعية العقود. أنت تقصد إيجار يقع نكاح يصير، أنت تقصد نكاح يقع إجارة، أنت تقصد بيع يقع صلح، ما يصير. وهذه قاعدة ارتكازية واضحة، قاعدة ارتكازية واضحة، أن الشارع يمضي ما قصده المتعاطيين، يمضي ما قصده المتعاطي. أنا أقصد الطلاق يقع نكاح، شلون يصير هذه؟ إذن هذه قاعدة ارتكازية بديهية. لم نرى موارد أن الشارع يرفع يده عن ذلك، ولو وجد لابد أن ينبه ويذكر بيانات كثيرة ويقول أنا رفعت اليد عن هذه القاعدة، مع أن لم نجد رواية واحدة تقول أنا الشارع رفعت يدي عن القاعدة في بابل معاطاة مع كثرة الابتلاء بالمس. واضح شيخ هاشم، مع كثرة الابتلاء بالمسألة أكثر البيوع حتى في زمان الشارع بيوع معاطاتية، بس مو بس البيع، الإجارة، كل العقود.
اللازمة والجائزة. فلماذا لم ينبه الشارع مع شدة الابتلاء؟ فيلزم تأسيس فقها جديد. هذه الأمر الأول. ولهذا قال: منها أن العقود وما قام مقامها كالإيقاعات، نعم كالإيقاعات، بل لا تتبع القصود على كلامكم، لأنها قصدت التمليك ومضت والشارع أمضاها إباحة رغما على أنف المتعاقدين. يعني نقصد التمليك يقول لا لا لا، أنا ألغيت قصدك، جعلت لك شيء جديد. المحذور الثاني بيانه، تفتوا للمطلب، على كلامكم ما أمضاه الشارع الإباحة، ولكن بمجرد أن يتصرف الشخص الذي مثلا انتقلت له العين، أو أن البائع يتصرف في الثمن، بالتصرف يكون هذا داخلا في ملكه. بيان ذلك: قلنا سابقا لو فرضنا أنه حصل البيع المعاطاتي وانتقل إلى الشخص، انتقل إلى البائع الثمن، وانتقل إلى المشتري المثمن، ولنفترض أن المثمن عبارة عن جارية والعوض والثمن عبارة عن نقد. الآن ما صارت ملكية، متى تصير الملكية؟ إذا جاء مثلا المشتري وأعتق الجارية بعتقه للجارية، صار الآن مالك، فصار التصرف من المملكات. وكذا الطرف الآخر، إذا قام هذا وتصرف في الثمن، فقام باع الثمن، باع الثمن، باعه وهبه، لا هبة إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، من حين التصرف سيكون مالكا. والملكي يلتفتوا، إما أن يقال أن المملك هو إرادة التصرف، فنفس إرادة التصرف هي مملكة، غايته أن إرادة التصرف المشروطة بشرط متأخر. تفتوا العبارات، كاشف الغطاء، عبارات دقيقة، أنا قال أشرح كلمات الآن. ما هو المملك؟ هنا محتملان. المحتمل الأول أن المملك عنوان بسيط، وهو إرادة التصرف غايته المشروط بشرط متأخر، وهو وقوع التصرف في ظرفه.
وإلا لو أراد أن يتصرف بس ما تصرف، ما تحقق الملك. الملكية مو بس إرادة التصرف، أراد التصرف وأعمل الإرادة فصدر منه التصرف. صدور التصرف وهو عتق الجارية، مقاربة الجارية، بيع الجارية، هذا كاشف عن حصول الملكية من حين إرادة التصرف على نحو الشرط المتأخر. فالتصرف المتأخر كاشف عن أن الإرادة نفسها توجب حصول الملك. هذا احتمال. احتمال آخر أن المملك هو مجموع مركب من جزئين، إرادة التصرف زائد التصرف، فالتصرف جزء المملك، جزء السبب، لا شرط متأخر، لأننا نحن ننكر الشرط المتأخر، نحن لا نؤمن بشيء يسمى يا شيخ عباس بالشرط المتأخر، نحن ننكر ذلك.
فإنه حينئذ سيكون التصرف جزء السبب لا شرط متأخر. فموضوع الملكية لكي يحصل ملكية شيئين: إرادة التصرف زائد حصول التصرف. واحد يقول ليش ما قلنا بس حصول التصرف؟ لا، لو حصل التصرف بدون إرادتي فإنه ليس هذا من الأسباب المملكة، لابد أن أريد التصرف ويحصل التصرف.
وعلى كل حالين يقول كاشف الغطاء لا تطولها، يقول بالأخرى يلزم تالي فاسد، وهو التالي فاسد: من الأسباب المملكة إرادة التصرف. ما رأينا فقيها من الفقهاء عندما ذكر الأسباب التملك ذكر إرادة التصرف.
أسباب التملك: الإرث، الحيازة، البيع، الشراء، مو إرادة التصرف. رأيت لحد الآن أنت دارس في الحوزة كم سنة الآن ما أدري، هل سمعتم أحد يقول أن إرادة التصرف من الأسباب المملكة؟ هذه جديدة، هذا أول مرة نسمعها من دخلنا بحث البيع في المعاطات. فإذا يلزم على دعواكم أن إرادة التصرف من الأسباب المملكة، وهذا واضح الفساد، خلاف ارتكازات الفقهاء، خلاف ارتكازات المتشرعة لا يرون مجرد إرادة التصرف من الأسباب المملكة. خل نقرأ شوية لأن بعدين يجينا هم إشكال إن قلت قلت حتى لا يضيع المطلب. قال: ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات. تضعت العبارة إن شاء الله، إرادة التصرف من المتملك من المملكات، فتملك العين في باب البيع أو تملك المنفعة في باب الإجارة بإرادة التصرف بالعين والمنفعة أو معه. ليش قال أو معه يا شيخ هاشم؟ إشارة إلى المسلكين، أما إما أن نفس إرادة التصرف هي سبب مملك، أو إرادة التصرف زائد التصرف، أو معه مع التصرف. إما التصرف شرط متأخر أو التصرف جزء السبب المملك. وإن لم يخطر ببال المالك الأول، ليش قال وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات؟ لأنه كذا بخلاف من قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك. الآن الشيخ كاشف الغطاء يريد أن يدفع إشكال بقوله وإن لم يخطر، يعني في تفصيل تارة يخطر لا يخطر، فهو قال وإن لم يخطر، فهذا بيان لفرد خفي لدفع إشكال. كاشف الغطاء يقول: قد يقول قائل علينا لماذا لا تخرج المسألة في بحث البيع المعاطاتي كما خرجه الفقهاء في موردين في مسألتين، مسألة معروفة وهي اعتق عبدك عني مسألة، مسألة ثانية معروفة تصدق بمالي عنك، صار هذه علم، مسألة علم صارت، مثل مسألة الكحل في اللغة، ما أخذتم مسألة الكحل في قطر الندى وبل الصدى، مسألة الكحل تذكروها لو نسيتوها، في قطر الندى وبل الصدى مسألة الكحل. موجودة، روحوا لها مفتاح قطر الندى، ابحث عن مسألة الكحل، واضح تتذكر اللغة. نعم، في عين زوجته مسألة الكحل، شنو هذه؟ علم، علم صارت، مسائل علم، هذه مثل مسألة الكحل. هذا التشبيه بالأخفى صار عليكم عجل. شيخ حسين تتذكر مسألة الكحل؟ شيخ حسين مشتغل في اللغة، في تذكر مسائل الكحل، نعم. المهم إذن هذه مسألة علم، لازم نشرح الموردين حتى نبحث عن ما هو وجه قياس الموردين على المورد. المسألة الأولى، لو جئت إلى السير ضياء والسير ضياء يملك العبيد، فقلت له اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني، فهنا قالوا المفروض أن العبد ملك للسيد، فكيف أطلب منه أن يقع عتق هذا العبد عني مع أنني لا أملك العبد ولا عتق إلا في ملك؟ فقالوا مقصودي أنا عندما أقول للسيد اعتق عبدك عني هو أنني أطلب منك أن تملكني العبد أولا وفي طول ذلك وبعد ذلك أنت وكيلي أو نائبي في عتق عبدي الذي ملكتني إياه. فهذه العبارة تنحل إلى عقدين، عقد وهو إذن ضمني بأنني أأذن لك أن تملكني العبد، وآخر أنت وكيل عني في عتق هذا العبد الذي أملكه. فيأتي السيد ويقول بل وهبت فلانا العبد، ويقبل بالنيابة عني لأنه أنا أذنت له في أن يملكني، فهو من جهة أنه مالك للعبد أصيل، ومن جهة أنه وكيل عني ومأذون من قبلي في التمليك يكون وكيلا عني في قبول الهبة، وبعدما دخل الهبة قبل الهبة دخل في ملكي أنا، يقول اعتقت هذا العبد فيقع العتق عن المالك عني. هذا المثال الأول. فالتزم الفقهاء في هذا المثال بأنه لو قال شخص لآخر اعتق عبدك عني فإنه إذن ضمني في تمليك العبد للقائل البلي من قبل المخاطب ثم إيكاله بأن يعتقه. هذا مثال مسألة. مسألة ثانية بالعكس، تصدق بمالي عنك. يعني هي مو كل مرة أقول للسيد هم أنت عندك عبد اعتق عبدك عني، أنا أقول له تفضل سيدنا هذا المال تصدق بمالي عنك. هو قالوا كيف تصدق بمالي، هو المال مالي، كيف تقع الصدقة عنه مع أنه ليس بمالك، ولا والصدقة تقع عن المالك، الصدقة تقع عن صاحب المال، فما معنى تصدق بمالي عنك؟ هذا عكس المسألة السابقة. في المسألة السابقة المتكلم الآمر ليس عنده المال، هنا بالعكس الآمر عنده المال والمخاطب ليس عنده المال، عكس المسألة، ولهذا ذكر المثالين. واضح شيخنا؟ فأنا أقول له هذا المال 100 دينار تصدق بمالي عنك. قالوا هذه تنحل إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه مو تنحل مسألتين، الأمر بين مسألة. فهنا معناها أنا أذنت لك في أن تتملك هذا المال الذي لك وتدخله في ملكك. فيقول السيد
وهبت بالنيابة أو الوكالة عن المالك وهبت المال لي، فيكون هو إيجاب من باب الوكالة عكس ذيك المسألة، والقبول من باب الأصالة. ذيك المسألة كان الإيجاب من باب الأصالة والقبول من باب الوكالة أو النيابة، هنا بالعكس هو يوجب من باب الوكالة مني ويقبل عن نفسه، فإذا دخل في ملكه يتصدق به وهو تصدق عن المالك. هنا ما تحتاج تنحل، قالوا إلى شنو؟ إلى قضية، إلى معاملتين، تنحل فقط إلى معاملة واحدة، وببركة المعاملة سيدخل المال في ملك السيد ويتصدق بما أنه ما مالك. واضح إن شاء الله المسألتين؟ هذا معنى تصدق بمالي عنك واعتق عبدك عني. يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء: قد يقول قائل أن هذين المثالين كما التزمتم بالتمليك الإذني، قد يقال يأتي في البيع المعاطات بأن يقال، نذكر اليوم الإشكال مكرا نبحث الجواب. البائع الذي يملك الجارية عندما يبيع الجارية إلى المشتري بالبيع المعاطات، فهو يقول له: أذنت لك أن تتملك هذه الجارية التي أملكها وتدخلها في ملكك حين أن تريد أن تتصرف بها بتصرف يتوقف على الملك. فإذا كان مالك الجارية يعلم بأن هذه العين معرض للتصرفات المتوقفة على الملك، فهو يأذن للطرف الآخر وهو المشتري أن يتملك العين إذا أراد أن يتصرف بها تصرفا يتوقف على الملكية. فإذا جاء السيد يريد أن يعتق الجارية، فش يسوي؟ يقول: أنا أهب الجارية نيابة أو وكالة عن مالكها، لأن ما ملكت الآن بالإباعة، عن مالكها. يقول: قبلت. فيدخل الجارية وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يعتق أو يبيع. فلماذا ما تخرج المسألة من هذا الباب؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول: ما ينفع التخريج الذي ذكروه الفقهاء في هاتين المسألتين لنكتة مجزاف، تلك النكتة لا تأتي في المقام. ما هي تلك النكتة ولماذا لا تأتي في المقام؟ يأتي إن شاء الله بحث ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الوجوه تعبان إن شاء الله.